إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى حرم كل وسيلة مآلها إلى اقتراف الفواحش فقال جل من قائل سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا الذي يسميه العلماء بمبدأ سد الذرائع. فالإسلام دين سماوي ينظر إلى الأمور نظرة مآلية بعيدة والغاية لا تبرر الوسيلة. والله خبير بعباده بصير بهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما كانت الفاحشة طريقها النظر ومبدأها البصر والاطلاع على العورات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى أدب الاستئذان إذا أرادوا دخول البيوت حتى لا تقع العين على ما يؤجل الفتنة في القلب ويشعلها. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم فارجعوا هو أزكى لكم. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ويكون الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فلترجع هو أزكى لك وأطهر. وذلك أن إطلاق النظر وعدم غضه من جنود إبليس الذي له خطوات يخطوها ويأمر بالفحشاء والمنكر والله لا يحب الفساد. روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله سبحانه أورق الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. وفي سنن أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والأمر أشد مما يتصوره بعض الناس فقد أمر الله سبحانه الآباء أن يعلموا أبناءهم الاستئذان ولو على أمهاتهم وأخواتهم في أوقات العورة والنوم. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني في وقت القيلولة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ومما حرم في النظر أيضا وهو أمر هام جدا يخفى على بعض الناس، النظر إلى الأمرد وهو الحليق الأجرد والذي ليس له لحية وكان حسن الوجه كما قال الشافعي وغيره، لأن الأمرد الحسن في معنى المرأة، بل وربما كان بعضهم أحسن من النساء. قال النووي رحمه الله: يحرم النظر بشهوة حتى إلى محارمه كابنته وأمه. وفي زمن أمير المؤمنين عمر كان شاب أمرد حسن الوجه، فدعاه أمير المؤمنين عمر فحلق رأسه، فازداد هذا الشاب جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن به النساء والرجال. قال الحسن بن ذكوان رحمه الله: لا تجالسوا أولاد الأغنياء المردان، فإن لهم صورا كصور العذارى، فهم أشد فتنة من النساء. ومن الوسائل التي تؤدي إلى اقتراف الفواحش الجلوس في الطرقات والوقوف على نواصي الشوارع مقابل الأسواق والجامعات والثانويات وغير ذلك، فيعرض الإنسان بصره إلى النظر إلى ما حرم الله سبحانه، إلى الكاسيات العاليات المتبرجات، حتى يصبح قلبه أسود لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، حتى يرى ذلك أمرا طبيعيا، فتذهب الغيرة من قلبه، تذهب الغيرة من قلبه حتى لا يشعر أن هذا الأمر أمر عظيم. ولهذا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بث نتحدث فيها. فقال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأين نحن من هذا الأدب النبوي؟ أين نحن من تعاليم الإسلام؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن جهة أخرى، فقد أمر الله سبحانه من فوق سبع سماوات نبيه الكريم أن يأمر أزواجه الكريمات وبناته الطاهرات ونساء المؤمنات أن يلبسن الجلباب وأن يلبسن الحجاب الشرعي، قطعا للشر، قطعا للشر وحفاظا على العفة والطهر. فقال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فلو أن نساء المؤمنين ارتدين اللباس الإسلامي والجلباب الشرعي أن لشخص أن يطلق بصره في الحرام، أن لذئب أن يتجرأ على امرأة عفيفة مستورة. ولخطورة هذا الأمر، فقد انتدب الإسلام للمرأة الكبيرة التي لا ترجو زوجا وكبر سنها أن تتحجب ولا تبدي زينتها. قال الله سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ومما فشى في هذا العصر رغم التحذير الشديد منه خروج المرأة متعطرة حتى لو كانت مجذبة محجبة. روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وفي المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة، حتى تغتسل ويزول أثر العطر والرائحة. فإذا كان هذا في شأن خير الانتقاع، في شأن الذهاب إلى المساجد، فغيرها أولى وأولى. ومن هذا الباب أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بدون محرم، حتى لو كان هذا السفر في حج أو عمرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإني تركت امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وذلك أن سفر المرأة يغرف الساق بها، فيتعرضون لها، وسرعان ما تستسلم لتزيين الشيطان. وأقل ما في السفر بدون محرم أن تؤذى المرأة في عرضها وشرفها، كما لا يجوز السفر في الطائرة بدون محرم ولو بنصف ساعة في الجو، ولو بمحرم يودع ومحرم يستغفر بسعيهم. فمن ذا الذي سيركب بجانبها في المقعد مجابر؟ من ذا الذي يعطيها الدواء إذا احتاجت إليه؟ من ذا الذي يرافقها إذا حصل طلب؟ فهبطت الطائرة في مكان آخر، أو حدث تأخير واختلاف موعد، فماذا يكون الحال؟ والقصص كثيرة في هذا الباب. فلا بد من محرم يرافقها، يكون مسلما عاقلا بالغا ذكرا. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم سار واقتفى. إن دين الإسلام يحرم ويقطع الطريق على ضعاف النفوس لئلا يصلوا إلى ما حرم الله سبحانه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يغار، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خاطب الله سبحانه أفضل نساء العالمين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهن بآداب هي رأس الآداب. فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقد نهى الله سبحانه المرأة عن ترقيق صوتها، والخضوع في القول والتغلب فيه وتزيينه، لأن ذلك يفضي للأسماع إلى أن تلتقط الموجات الصوتية، فتحدث الذبذبات القلبية، فتقع الجرائم بسبب كلمة واحدة مسمومة. وقد علمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والأذن تزني وزناها الاستماع، يعني زناها السمع الحرام. وفي مسألة إلقاء السلام من النساء على الرجال ومن الرجال على النساء، فإن هذا الأمر يمنع لأنه يؤدي غالبا إلى الافتتان، والله لا يحب الفساد. ولو صلت المرأة فريضتها في البيت وكان فيه من ليس من محارمها، فإنها تسر بالقراءة ولا تجهر بها. وكذلك في شأن أذانها للصلاة المكتوبة، فإلى الله المشتكى مما يحدث من بعض بنات المسلمين مع الرجال الأجانب، مع مع البائع والمدرس في سيارة الأجرة في الجامعات والمستشفيات وغير ذلك. ومن هذا القبيل ما هو شائع في المكالمات والمعاكسات في هذه الهواتف النقالة للفتنة والفساد، فكم حصدت وجلت أشواك الفجور دعوة إلى الفاحشة ومواعيد محرمة. وبعض الآباء غافلون أو متغافلون، يتكلم الأبناء أمام الآباء ولا أحد يحرك ساكنا. ألا فليعلم الآباء أنهم مسؤولون عن كلام أبنائهم ودخولهم وخروجهم ولباسهم وكلامهم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وزاد الطين بلة: من شجع هذه العلاقات بجعل المكالمات ليلا بلا عوض ولا ثمن، فلا تكاد ترى شابا إلا وهو منعزل يحكي مغامراته مع رفيقة له في الحرام، يتجاذب لأطراف الحديث في رؤية الأفلام وفحش الكلام، حتى ربما يمتد هذا إلى أذان الفجر ورب البيت غافل أو متغافل. ألا من يدرك من يفعل هذا أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قال الله سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال الله سبحانه: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال الله سبحانه: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا تزال المكالمات بين الطرفين حتى تتمنى الأذن وتتمنى من العين الرؤية، ثم الملاقات، ثم المواعيد، ثم الجريمة الكبرى، وآخر المطاف الانتحار، ثم دار الدوام عياذا بالله. فلا يجوز مثل هذا، ولا ينبغي الرضا به ولا الإعانة عليه، وإلا كان الإنسان مثلهم في الوزر. قال الله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إن الإسلام حرم الدخول على المرأة الأجنبية والخلوة بها، فكل امرأة جاز لك التزوج بها فلا تدخل عليها في مكان وتختلي بها، حتى لو كانت قريبة لك، فابنة الخال وابنة الخالة وابنة العم وابنة العمة، هؤلاء كلهن لست من المحارم، وذلك أن الإنسان يجوز له أن يتزوج بواحدة منهن. فلا ينبغي الخلوة بهن ولا الخضوع بالقول معهن حتى لو كانت امرأة الأخ. روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والخلوة بالنساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمل؟ أفرأيت قريب الزوج؟ أفرأيت أخ الزوج؟ أفرأيت ابن أخيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، كما تفر من الموت ففر من الحمو. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الموت حتى يبين أن الهلاك والمضرة كلها تأتي من هاهنا، حيث لا يلفت النظر دخول هؤلاء من أقارب الزوج وهم أعلم بسره وموعد دخوله وخروجه، فاحتمال وقوع الفتنة منهم أكبر. فلا ينبغي للأخ مثلا أن يدخل على امرأة أخيه في البيت ولا أحد من المحارم معهما، وليصبر من ابتلي بضيق السكن، والله مع الصابرين. ومن هذا القبيل مصافحة النساء من غير المحارم، هذا ممنوع شرعا ومحرم، سواء كان ذلك من وراء حائل كقفاز أو كان ذلك مباشرة. لما يفضي إلى الفتنة غالبا. أخرج الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد بإبرة كبيرة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فكل امرأة يحل لك التزوج بها لا يجوز لك أن تمسها أو تصافحها ولو كانت ابنة خالك أو ابنة عمك، ولو كانت متزوجة كبيرة، فقد لا تشتهي الكبيرة أنت ولكنها تشتهيك. وقد قال الشافعي في هذه المسألة: وكل ساقطة في الحي لها ناقطة. كل شيء يسقط في السوق في الحي ويسقط في الشارع سيلتقط ولو كان أمرا هينا. وكل ساقطة في الحي لها ناقطة، وكل كاسدة لها يوم السوق. كل سلعة كاسدة قديمة يأتي يوم وتباع، وكل كاسدة لها يوم السوق. فهذا خير البشر وسيد الطاهرين والمتعففين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مست يده يد امرأة أجنبية قط، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يظن به سوء، فكان أملك الناس لإرمه وشهوته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بالكلام ويقول: قد بايعتك وقبلت بيعتك. يقول هذا كلاما، ثم قالت: لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. وفي سنن الترمذي في قصة البيعة أن امرأة من المبايعات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام وتشهد أنه رسول الله حقا. قالت: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فالنية الحسنة لا تبرر المصافحة بأي حال من الأحوال، ولو كان خيرا لفعله الطاهرون مع الطاهرات، ولفعله الطيبون مع الطيبات. فلا ينبغي أن يفعل هذا خوفا من الزوج أو من مدير شركة أو من فلان وفلان. وللشيطان خطوات من اتبعه فيها قذفه في نار الفتنة والفساد. هذه بعض الوسائل التي سدها الإسلام وقطع دابرها حتى يسود الطهر والعفاف في مجتمعنا. ومن أعرض عنها وتغافل كان جندا من جنود إبليس على زرع الرذيلة. فهذا هو الحق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.